أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا سابقا حول تقسيم الواجب إلى واجب نفسي وواجب غيري، وقلنا بأن الطاعة والمعصية إنما تكون للواجب النفسي، فالإنسان عندما لا يتوضأ ولا يصلي إنما يعاقب على عدم صلاته ولا يعاقب على عدم وضوءه، ولأن الوضوء الصلاة، هو لم يصلي يعاقب على عدم الصلاة. إذن هنا الآن سنأتي بتقسيم آخر، انقسم الواجب إلى الأصلي والتبعي. فإذا النفسي والغيري داخلان في الوجوب الأصلي. إذا الوجوب الأصلي ينقسم إلى نفسي وإلى غيري. فالوضوء، الوضوء والغسل، غسل الجنابة مثلا، واجب غيري، وهنا أيضا نعبر عنه بأنها واجب أصلي، ينقسم يعني يندرج تحت الواجب الأصلي. قال: الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام. إذن وضح وأشير إلى وجوبه بالكلام بشكل واضح ومستقل، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ولماذا المصنف ذكر الوضوء؟ يريد أن يقول أن الواجب الغيري ترى داخل في الواجب الأصلي، لأنه هناك أدلة مباشرة تحدثت عن وجوب الوضوء وإن كان وجوبا غيريا. وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وأما الواجب التبعي فهو ما لم تقصد إفادة وجوبه، يعني ليس هو الواجب بالأساس، بل كان وجوبه من توابع ما قصدت إفادته. يعني بالتالي الآن عندما يكلف الإنسان مثلا العبد الغلام أو الرجل أو الفتى بأن يشتري شيئا من السوق، إذا حركته إلى السوق، حركته إلى السوق، ذهابه إلى السوق ستجب عليه من باب ماذا؟ لكي يأتي بالمطلوب منه، وهو عبارة عن الشراء من السوق. كيف سيشتري من السوق بدون أن يذهب إليه؟ هذا غير متسنى. طبعا بغض النظر عن مسألة الوكالة أنه بالتوكيل مثلا أو ما شابه. إذن حتى يتمكن من الإتيان بالفعل المأمور به أو يتمكن من الامتثال، هناك أمور لابد أن يأتي بها. تلك الأمور التي لابد أن يأتي بها ولم ننص نحن عليها، نعبر عنها بأنها واجبة ماذا؟ تبعيا. وهكذا، وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق. طبعا قد بعض يناقش مثلا أنه يمكن أن يشتري بوكيله أو ما شابه، هذه مسألة أخرى. نحن نقول الآن إذا أراد أن يشتري بنفسه، يفرض أنه المطلوب أن يشتري بنفسه لا يسبب غيره، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. ثم قال المصنف: كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص. الدلالة الالتزامية، طبعا لا بس أن نتذكر ما ذكره الشيخ المظفر في الجزء الأول وفي الجزء الثالث. في الجزء الأول عندما تكلم عن الدلالة لفظية وغير لفظية، وهكذا تقسيمات ذكرها عقلية طبيعية وضعية، ذكر أن الدلالة الوضعية تارة تكون ماذا أيضا ثالثا تقوم بالمطابقة، ثالثا تدل بالتضمن تضمنية، وثالثا تدل بماذا؟ بالالتزام، الدلالة الالتزامية. جيد، هذا في الجزء الأول. في الجزء الثالث هناك تحدث أيضا الشيخ عن اللوازم، بعض الأمور غير لازمة أساسا وبعضها لازمة بين ولازم غير بين. اللوازم أيضا البينة على قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. جيد، ما هو البين بالمعنى الأخص؟ مجرد تصور الملزوم يكفي لتصور اللازم، أو مجرد التصديق بالملزوم يكفي للتصديق باللازم. مثال ذلك، تصور المأموم يستبطن تصور الإمام. الآن هل يمكن الإنسان يتصور المأموم بدون أن يتصور إمام؟ لا يمكن. إذن تصور المأموم بنفسه سيستلزم أن تتصور إماماً.
عدم تصور
المأموم
شيخنا لا ينطبق عنوان الإمام.
تصور الفرع مع تصور الأصل، أقول هذا أصل هذا فرعون مباشرة، إذا قلنا هذا فرعون سيأتي في بالك أن هناك ماذا؟ أصل. فتصور الطرف الأول يكفي لتصور الثاني، أو التصديق بالأول يكفي للتصديق بالثاني، نقول هذا إمامك، فإذا أنت مأمومه. إذا صدقنا أن هذا إمامك فماذا؟ فيستلزم ماذا؟ أنت مأمومه. أو عندما نقول وعليكم التفريع، وعليكم التفريع يعني ماذا؟ يعني علينا الأصول. إذا وعليكم التفريع الأصول على من؟ ليست عليك، على شخص آخر. جيد، أيضا عندما نتذكر العمى، العمى قلنا أنها عدم ملكة، فنتصور أيضا ماذا؟ البصر. العمى سيأتي في ذهنك ماذا؟ البصر، أن هذا فاقد إلى البصر. الشمس طالعة مباشرة ستتصور ماذا؟ أن الجو الآن ليل أو نهار؟ نهار. فإذا انتقلت من الشمس طالعة، هذه الجملة أو هذا الخبر، إلى ثبوت النهار مباشرة بدون أن يطلب منك ذلك. تصور الشمس طالعة يستدعي تصور وجود النهار. فإذا هذه يقال عنها بينة بالمعنى الأخص، تصور الأول يكفي لتصور الثاني، أو التصديق بالأول يكفي للتصديق بالثاني. في قباله أو القسيم له البين بالمعنى الأعم. البين بالمعنى الأعم، إذا تصورت الأول لا تنتقل إلى الثاني، بل لابد أن نطرح أمامك الأول والثاني. إذا طرحنا أمامك الأول والثاني عندئذ ستتوصل إلى النسبة بينهما. مثلا عندما نقول الأربعة مع الثمانية، الأربعة مع الثمانية، أو مثال غير ذلك أوضح منه، الزوجية مع الأربعة، ما العلاقة بينهما؟ الزوجية مع الأربعة أو مع الثمانية، نقول نعم الثمانية زوج. فإذا يعني مجرد تصور الثمانية لن ينقل في ذهنك الزوجية، لن تأتي مباشرة الزوجية. الثمانية قد تنظر إليها أنها كعدد، مثلا فرق يعني فرق كعدد من الواحد إلى العشرة، قد تنظر إلى من عدة زوايا تنظر إلى الثمانية. لكن عندما أقول لك تصور الثمانية وتصور الزوجية، ستقول نعم الثمانية زوج، بدون أن تطالبني ماذا؟ بدليل. صحيح؟ بدون أن تطالبني بدليل، المسألة واضحة. فإذا في البين بالمعنى الأعام تحتاج أن تتصور الأول ثم تتصور أيضا الثاني. إذا تصورت الأول وتصورت الثاني عندئذ ستقول أن بينهما علاقة وبينهما نسبة. اما في اللازم غير البين، لازم غير البين هذا النسبه بينهما تحتاج الى دليل، تحتاج الى ان ندلل، يعني مو مثل الاربعه والزوجيه هذه مساله واضحه، لا بحاجه الى برهان، ما الدليل على وجود علاقه بين الامرين؟ انا اقول انا ادعي ان بينهما علاقه فاقيم على ذلك الدليل للطرف الاخر لاثبت وجود العلاقه بينهما. فإذا لدينا بين بالمعنى الأخص، تصور الأول يكفي بنفسه لنتصور الثاني ووجود العلاقة بينهما، أو التصديق بالأول يكفي لنصدق بالثاني والعلاقة بينهما. وأما البين بالمعنى الأعام لابد أن أتصور الأول وأيضا أنت تجعلني أتصور الثاني، وأنا سأحكم بدون أن أطالبك ماذا بالدليل أن هناك علاقة بين الأمرين. إذن في بالمعنى الأعام، البين بالمعنى الأعام دليله واضح، لكن التصور الأول لا يكفي لتصور الثاني للانتقال يعني. أما اللازم غير البين يعني وجود العلاقة بين الأمرين بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى دليل، لا بد من إقامة دليل. مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. إذن هنا ماذا أردنا؟ أن نثبت الحدوث للعالم، فأتينا بدليل وهو تغيره. هذا الدليل إذا لم نقمه نحن إلى الطرف الثاني هو قد لا يهتدي إليه، قد لا يصل إليه. نحن لابد أن نقيم الدليل لكي يقبل به الطرف الآخر. جيد، نرجع إلى ما نحن فيه. قال كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص. إذن البين بالمعنى الأخص عندئذ سيكون أمرا قد نعتبره ماذا؟ من الوجوب الأصلي، من الوجوب الأصلي. أما البين في الأمور الثانية سواء كان بالمعنى الأعام مثلا أو بالقسم الثالث اللي هو غير البين، عنده إذن سيكون وجوبه وجوبا تبعيا. نكتفي بهذا المقدار، ننتقل إلى التخيير والتعيين. ذكرنا سابقا شنو الوجوب التخييري، الآن هنا يريد أن يدخل في بعض التفاصيل في وجوب التخيير. مثل ماذا؟ مثاله الواضح في الكفارة المخيرة، لأن الكفارة بعضها مترتبة وبعضها ماذا؟ مخيرة. إفطار شهر رمضان، إفطاريا في شهر رمضان، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين وإما إطعام 60 مسكينة، هذا واجب تخييري. إذن الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال. العدل المقصود به العدل في عرضه وليس في طوله، المقصود سيذكر بعد قليل. قال إذا كان العدل في طوله يعني في حال العجز عنه ينتقل إلى التالي، هذا سيبقى على أنه ماذا؟ هو تعييني، هذا تعييني. إذا كان العدل طوليا، إذا العدل لكي يكون تخييريا لابد أن يكون عرضيا مخير، أنت بإرادتك باختيارك يمكن أن تختار الأول ويمكن أن تختار الثاني. أما العدل الطولي في حال عجزك عن الأول تنتقل إلى الثاني، هذا واجب تعييني، لا أنتقل إلى الثاني إلا بعد عجزي عن الأول. كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. ولذلك ماذا قال في عرضها؟ إن هذا هو المميز للواجب التعييني، ليس له عدل وبدل في عرضه، وإن كان ربما يكون له في طوله. وقد عرفناه فيما سبق بقولنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات قد يكون له بديل في طولها وهذا البديل لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية. مثال ذلك يقول الوضوء، الوضوء واجب تعييني مع أنه له بديل في طوله، إذا عجزنا عن الوضوء ننتقل إلى التيمم. أما مع قدرتنا على الوضوء لو تيمم الإنسان وضوء تيممه ماذا؟ باطل. كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، لأنه إنما يجب إذا تعذر الوضوء. وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك، أيضا التيمم بدل الغسل عندما لا يتمكن من الغسل عندئذ ينتقل إلى التيمم. وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ. الكفارات ذكرنا قبل قليل أنها على نحوين، وفي بعض الكفارات مرتبة في قسم ومخيرة في قسم آخر. نحو كفارة قتل الخطأ وهي العتق أولا يحدق رقبة، إذا لم يتمكن فإن تعذر فصيام شهرين، لو فرضنا هذا أيضا ما يقدر يصوم شهرين، فإن تعذر فإطعام 60 مسكينا. فإذا المرتبة الأولى، فإن عجز ينتقل إلى الثانية، فإن عجز ينتقل إلى الثالثة. والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه، بحيث أن الإنسان هو يتخير يذهب إلى الأول أو يذهب إلى الثاني أو يذهب إلى الثالث. طبعا التخيير قد يكون بين اثنين، قد يكون بين اثنين أو أكثر من اثنين، ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فأنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. زين جيد، الآن عرفنا فيما تقدم أن الواجب التعييني فيه مصلحة لا يقوم غيره مقامه في إفادة تلك المصلحة اللزومية. في الواجب التخييري كيف؟ الواجب التخييري إذا التعييني فيه مصلحة لا يقوم غيره مقامه، يعني ما في واجب آخر يؤدي نفس الغرض ونفس الهدف. أما في الواجب التخييري عندما الشارع يقول هذا أو هذا أو هذا، معنى ذلك ماذا؟ أنه هناك غرض الطريق الأول يؤدي إليه، والطريق الثاني أيضا يؤدي إليه، والطريق الثالث أيضا يؤدي إليه. إذن الغرض والهدف المطلوب يتأدى بأي طريق من الطرق الثلاثة في مثالنا. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده فيكون واجبا تعيينيا. وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منها محصل لغرضه، كل طريق من هذه الطرق يؤدي إلى هدفي، الفائدة التي أريدها تحصل من خلال هذا من خلال هذا من خلال ذلك، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينهما. وكلا القسمين واقعان في إرادتنا نحن أيضا. يعني هذه الفكرة ليست فكرة يعني غريبة ومستهجنة على العقلاء، حتى نحن في قراراتنا في أوامرنا التي نصدرها أو نتعامل معها على هالنحوين، تارة عندي ماذا شيء واحد علي أن أتي به، وتارة أنا مخير بين عدة أمور، تفعل هذا وتفعل هذا وتفعل هذا، الغرامة إما هذا وإما هذا وإما هذا، فانت في بيدك ان تختار اي انواع من الغرامات لتدفعها. فلا وجه للاشكال في امكان الواجب التخييري ولا موجب لاطاله الكلام. يعني الكلام في انه هل يمكن ان يكون هناك واجب تخييري او لا، وهذا الكلام لا، هذا لا معنى له. ينبغي ان نتحدث مثلا عن ماهية الواجب التخييري، مو عن إمكان الواجب التخييري. يعني هذا الواجب التخييري أمر واقع في حياة البشر، فكيف نبحث أصلا عنه هل يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع؟ أما البحث عن ماهيته فتأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.